أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في اللقاءات الماضية عن كتب الأصول، أصول السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا المكانة الرفيعة والمنزلة السامية التي تستحقها هذه الكتب والتي ما زال الناس ينتفعون بها إلى يومنا هذا، وبينا كثيرا مما يتعلق بمناهج علماء الحديث أصحاب هذه الكتب، وبينا أيضا معنى كونها كتب أصول ومعنى كون الأحاديث التي اشتملت عليها هي من الأصول، وبينا أيضا من مناهج علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى فيها ما يتعلق باختيار الأحاديث، وهل الأحاديث التي اشتملت عليها تلك الكتب كلها صحيحة ثابتة أم يجمعها فقط كونها مقبولة سواء كانت صحيحة أو حسنة أو حتى ضعيفة لكنها ليست منكرة أو باطلة أو شاذة. وبينا أيضا معنى كون هذا الحديث أو ذاك مقبولا، وأن ذلك ليس باللازم أن يكون حكما على كل ألفاظ الرواية، وإنما هو حكم على الرواية من حيث الإجمال. كل ذلك بفضل الله عز وجل قد فرغنا منه وانتهينا منه في اللقاءات السابقة، واليوم سننتقل إلى جانب آخر يتعلق بهذه الكتب العظيمة. فلا شك أن هذه الكتب كتب عظيمة، وقد وقفنا على كثير مما يدل على عظم هذه الكتب ومنزلتها الرفيعة وأهميتها في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعناية الأمة بها قديما وحديثا. فكيف وصلت إلينا هذه الكتب؟ كثير من المشككين في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكثير من المشككين في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكثير من المشككين في مصداقية هذه الكتب وفي مصداقية وصولها إلينا كما ألفها مؤلفوها من غير زيادة أو نقصان ومن غير تصحيف أو تحريف، يروجون بعض الشبهات وليس عندهم سوى الشبهات، بأن هذا الحديث الذي مثلا تدعون أن البخاري قد رواه، هذا الحديث الذي قد رواه البخاري، ما دليلكم على أن البخاري رواه؟ أليس من الممكن، هكذا يقولون، أليس من الممكن أن يكون هذا الحديث أدخل في صحيح البخاري والبخاري منه براء؟ أليس من الممكن أن يكون قد أقحم في صحيح البخاري وليس مما رواه البخاري ولا أدخله في كتابه الصحيح؟ هذه الشبهات يروجها أعداء السنة المشككون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحة أصولها، أعني الأصول التي جمعت تلك الأحاديث وعلى رأسها تلك الأصول الستة. هؤلاء المشككون كما قلنا ليس لديهم سوى التشكيك، وهؤلاء للأسف عندما يتناولون السنة بهذا المنظور ومصادر السنة بهذا الاتجاه إنما يتكلمون في جانب هم أبعد الناس عن استيعابه وعن تصوره، والمتكلم في جانب من الجوانب وفي باب من الأبواب أو في علم من العلوم لابد أن يكون حسن التصور له، أن يكون متصورا له تصورا صحيحا، مدركا للملابسات التي أحاطت بالسنة، والعصر الذي جمعت فيه، والعلماء الذين اعتنوا بجمعها، وبمناهج هؤلاء العلماء ومسالكهم التي يسلكونها في سنة رسول الله وفي جمعها وتحريرها. لابد أن يكون عنده هذا الإدراك، هذا التصور. أما أن يتكلم في شيء لم يتصوره بعد، ولم يتخيله بعد، ولم يتصوره بعد، فهذا لابد أنه يأتي بالعجائب، يأتي بالمضحكات، كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في نحو هؤلاء أو في مثل هؤلاء، قال: ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. أتى بالعجائب. تخيل أنت أخي الكريم، إذا لم تكن مدركا لمهنة من المهن أو لعلم من العلوم، وليكن مثلا علم الطب أو الهندسة، فإذا تكلمت بطبيعة الحال لابد أن تأتي بالعجائب، تأتي بالغرائب، بما يضحك به الناس، بما يكون بما يضحك به أهل الاختصاص. الأطباء يضحكون من كلامك، المهندسون يضحكون من كلامك، يتعجبون من مثل هذه العجائب التي لا توجد إلا في مثل هذه الأزمنة المتأخرة والتي كثرت فيها العجائب. أقول إن من عندهم إدراك وتصور واستيعاب لما كان عليه أئمة الحديث ولما كانت عليه الأزمنة التي جمعت فيها السنة المطهرة في هذه المصادر الموثوقة، يدركون أن هذه الأحاديث وصلت إلينا، وهذه الكتب نفسها التي جمعت تلك الأحاديث وصلت إلينا بأفضل الطرق وثوقا وبأفضل الطرق تحقيقا وتثبيتا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تكاد تجد كتبا من الكتب التي ألفت على مدار العصور.
إن فيك عبادة الصوم التي إنها وفيها منبع الإحسان، عشر من الغفران يا شهر الرضا، تأتي أزاهرا من الرضوان.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة.
الحمد لله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
ولأن فيك عبادة الصوم التي إنها وفيها منبع الإحسان، أشر من الغفران يا شهر الرضا، تأتي أزاهرا من الرضوان.
من الكتب التي ألفت على مدار العصور والدهور وصلت إلينا كما ألفها مؤلفها وكما صنفها مصنفوها، خالية من التصحيف والتحريف والسقط، خالية من التقديم والتأخير، خالية من الزيادة أو النقصان، كمثل ما وصلت إلينا كتب السنة. ذلك أن علماء السنة رحمهم الله تبارك وتعالى كما اشتدت عنايتهم بتحرير الأحاديث نفسها أسانيدها ومتونها، كذلك اشتدت عنايتهم بتحرير الكتب التي حوت هذه الأحاديث حتى تصل إلى من بعدهم كما ألفها أصحابها. ولا تتعجب أخي المشاهد عندما أقول لك إن تحرير الكتب الحديثية وتصنيف الكتب الحديثية والتدقيق في هذه الكتب هو جزء من علم الحديث، جزء لا يتجزأ عن دراسة الحديث نفسه، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكما أن علماء الحديث رحمهم الله تعالى وضعوا لنا القواعد والضوابط والأسس التي نعرف بها أن هذا الراوي ثقة وأن هذا الراوي ضعيف، أو أن هذا الحديث صحيح وأن هذا الحديث غير صحيح، هذه القواعد التي وضعها العلماء عليهم رحمة الله تعالى معرفة أحوال الرواة توثيقا وتجريحا والروايات تصحيحا وتعليلا، أيضا العلماء علماء الحديث أنفسهم وضعوا لنا القواعد والأسس والضوابط التي نعرف بها هل هذا الكتاب كتاب موثوق به أم ليس موثوقا به، وأن هذا جزء من علم الحديث، والدارس لعلم الحديث يعرف ذلك جيدا. فكما أن العلماء أفردوا أبوابا في علوم الحديث، كتب علوم الحديث التي هي متخصصة في ضوابط هذا العلم وقواعده وأسسه، نجد أبوابا في هذه الكتب متخصصة بالرجال لتمييز الثقات منهم من غير الثقات، وأبوابا أخرى أيضا متخصصة في الروايات وتمييز ما كان منها صحيحا وما ليس بصحيح. فكذلك أيضا تجد في هذه الكتب نفسها أبوابا أخرى تتعلق في ضبط الكتاب وتنقيح الكتاب وتصحيح الكتاب والأسس والأسس والأصول والقواعد والقوانين التي على أساسها ينضبط الكتاب، وبقدر الإخلال في هذه القواعد وبقدر الإخلال بهذه الأسس والضوابط بقدر ما يكون الكتاب بعيدا عن الضبط والتصحيح والتنقيح. فإذا حينما يأتي اليوم رجل يتشدق ويتهجم على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ضوابط وعلى هذه الكتب التي جمعت سنة رسول الله ويشكك في صحتها إلى أصحابها، أو في صحة الأحاديث التي احتوت عليها هذه الكتب ويشكك في كونها من جملة أحاديث هذه الكتب، هو إنسان لم يتصور العلم بعد ولم يتخيله أصلا ولم يعرف أبعاده ولا يعرف ملابساته ولا يعرف مناهج أئمته ولا يعرف مناهج هذه الكتب التي حوت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا نجد في كتب علوم الحديث كما قلنا آنفا أبوابا متعلقة بضبط الكتاب، بل لا تتعجب أيضا حينما أقول إن العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى قالوا إن الراوي لا يكون ضابطا والضابط هو الذي يقبل حديثه، لأن الراوي لا يكون مقبول الحديث إلا إذا كان عدلا ضابطا. أن يكون عدلا أي دينا، لا يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على غيره من الناس، فهذا معنى كونه عدلا. ليس هذا فقط يشترط في الراوي لكي يكون مقبول الرواية، بل لابد أيضا أن يكون ضابطا متقنا متثبتا يحفظ حديثه كما ينبغي. هذا الضابط العلماء يقولون هما نوعان، الضبط عند العلماء نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. هناك من رواة الحديث من رزقوا هذه النعمة العظيمة، نعمة الحفظ، أن يحفظ الحديث، يحفظ الحديث من لمجرد سماعه له أو لمجرد اعتنائه وعنايته به عناية قليلة، فإذا به يحفظه عن ظهر قلب. والله عز وجل منح كثيرا من عباده هذه الهبة، ولهذا نجد من علماء الحديث من يسمون بالحفاظ، لأنهم عندهم هذه الملكة، عندهم حفظ، يحفظ الآلاف المؤلفة من الأحاديث من الأسانيد والمتون ولا يشتبه عليه ذلك. من هؤلاء كبار الأئمة المعروفين، فهؤلاء كانوا حفاظا رضي الله عنهم جميعا. البخاري كان من حفاظ الحديث، كان يقول أحفظ من الصحيح 100,000 حديث ومن غير الصحيح 200,000 حديث. إذا مجموع ما يحفظه من الصحيح وغير الصحيح 300,000 حديث، يعني الحديث بجميع رواياته. فإن الحديث الواحد إذا روي 10 أسانيد فهذا يعد عندهم 10 أحاديث، ولهذا كثر العدد كما ترون. وإلا فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الضعيفة لا تبلغ هذا العدد، وإنما يقصد أحفظها بأسانيدها. فإن كان الحديث الواحد أي المتن الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له أكثر من إسناد، فكل إسناد منها يعد عندهم حديثا، كما قال شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى أحفظ عن المغيرة بشعبة، يعني هذا صحابي واحد، في المسح على الخفين، يعني حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين 14 حديث، 14 حديثا، يقصد 14 إسنادا لحديث المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. الإمام أحمد بن حنبل من حفاظ الحديث الكبار، وكانت عنده كتب أيضا، لكنه كان يحفظ الأحاديث عن ظهر قلب، لدرجة أنه كان يقول لابنه عبد الله يا بني افتح أي كتاب من كتبي فاذكر لي الإسناد أذكر لك المتن، أو اذكر المتن أذكر لك الإسناد. هذه هبة من الله عز وجل لبعض عباده. فأخي الكريم، هنا علماء الحديث اشتهر عنهم الحفظ، يحفظون الأحاديث عن ظهر قلب، لكن هناك طائفة من رواة الحديث لم يكونوا عندهم هذه الملكة، فلم يكونوا يحفظون الأحاديث عن ظهر قلب، وإنما كانوا يجمعونها في كتبهم، يجمعونها في كتب لهم. فهذه الكتب كانوا رحمهم الله تعالى يعالجونها ويقابلونها ويصححونها ويدققون فيها ويراجعونها دائما وأبدا، حتى تكون خالية من أي خطأ، سواء من تصحيف أو تحريف أو سقط أو إقحام أو تقديم أو تأخير. علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى قالوا إن الراوي إذا كان ضابطا، سواء كان ضبطه ضبط صدر أي حافظا، أو ضبط كتاب يعتمد على كتاب مصحح منقح محقق، فحينئذ يكون مقبول الرواية. وما دام أن الراوي الذي يعتمد على كتابه يكون مقبول الرواية، فلا بد من أن يكون هذا الكتاب موصوفا بصفات معينة، فلا بد أن يتحقق فيه الصفات التي تجعله ثقة مقبولا، بحيث يرجع إليه ويعتمد عليه في أخذ الحديث منه. ولهذا وضع العلماء أبوابا في كتب علوم الحديث في كيفية ضبط كتب الحديث، في كيفية ضبط كتب الحديث، وهذه الكتب لكي تكون مقبولة لابد أن تتحقق فيها هذه الأوصاف، هذه الكيفيات التي ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في الكتب الحديثية. إذن نخلص من هذا إلى أن قضية ضبط الكتب هي من صميم علم الحديث، ولكن للأسف هؤلاء الذين يشككون في الكتب الحديثية هم يتصورون أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عندما ألفوا هذه الكتب وعندما صنفوها كانت طريقتهم في تأليفها وتصنيفها كطريقة من يصنفون في هذه الأيام المتأخرة. تجد الواحد منهم نجد الواحد منهم يدفع كتابا للمطبعة وهذا الكتاب لم يراجعه هو ولا راجعه الطابع ولا عرض على ولا عرضت ظروفات طباعته عليه ولا على أهل الاختصاص، وإنما ربما يدفعه إلى بعض المبتدئين في العلم يقابل له الكتاب ويراجع له الكتاب، ثم إذا طبع الكتاب وخرج خرج أعجميا لا تكاد تفهم منه كلمة أو سطرا، وربما وجدت كلاما في أول السطر ينقض ما في آخره أو كلاما في أول الصفحة ينقض ما في آخرها، كلام لا معنى له، كلام متهافت، كلام متناقض، كلام يشتت الأذهان. لماذا؟ لأنه لم يأخذ حقه من التصحيح، لم يأخذ حقه من التنقيح، لم يأخذ حظه من المقابلة، لم يأخذ حظه من المراجعة. كانت همة المحدثين رضي الله عنهم جميعا هذا الأمر، وكانوا يعتبرون ذلك من صميم ضبط الحديث، من صميم علم الحديث، من صميم رواية الحديث. ومن لا يكن كتابه بهذا الوصف بهذه الدقة المتناهية لا يوصف بأنه ضابط، ولا يعتمد على ما يرويه من كتابه، ولا يرجع إلى كتابه. والحكايات في ذلك عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في غاية العجب. لكن دعونا إخواني الكرام نقف على باب من أبواب ضبط الكتاب عند المحدثين، فإن ضبط الكتاب عند المحدثين له صور وأشكال. نأخذ كل صورة من تلك الصور ونقف عليها وعلى طرائق المحدثين في اتباع هذه الأمور وفي مراعاة الضوابط العلمية في ضبط الكتب على نحو ما كانوا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، لندرك أن هذه الكتب الحديثية إنما وصلت إلينا في غاية الدقة وفي غاية العناية وفي غاية الصحة، وليس كما يتوهم هؤلاء القوم الذين ما فتحوا كتابا حديثيا ولا قرأوا كتابا من كتب الحديث ولا نظروا في كيفية ضبط المحدثين لكل لفظة، لا بل لكل حرف من حروف الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لدرجة أنك تجد في هذه الكتب التفريق بين قول الراوي قال وبين قوله فقال وبين قوله وقال، كل حرف أخذ عناية فائقة من أئمة الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى حتى وصل إلينا كما نطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكما ذكره المؤلف مؤلف الكتاب في كتابه. هناك جانب من جوانب الضبط عند المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ليسلموا به مما يسمى بالتصحيف والتحريف. ما هو التصحيف وما هو التحريف؟ ما هو التصحيف وما هو التحريف؟ من أهل العلم إذا تكلمنا من الجانب الاصطلاحي، من أهل العلم من لا يفرق بين المصطلحين فيطلق التصحيف على التحريف والتحريف على التصحيف، والخلاصة أن التصحيف أو التحريف مأخوذ من الصحف، مأخوذ من الصحف، لكون الراوي قد ينقل حديثا من كتاب كتب قبله أو من أصل فينسخ منه فرعا أو من كتاب مؤلف فيتخذ منه نسخة له، فربما لاعتماده على كتاب أو على صحيفة ينقل على خلاف الصواب، ينقل نقلا خطأ لاشتباه الحروف بعضها ببعض، فإن هناك من الحروف ما يشتبه بعضه على بعض لقرب الصورة ولقرب الرسم ولقرب الشكل، فيقع من التصحيف ما يقع. كما تجد مثلا في بعض الكلمات، عندنا بعض الكلمات مثل عبد الله وعبيد الله، فربما كان راوي الحديث هو عبيد الله فيصحفه الناس فيكتب عبد الله، وقد يكون هناك راوي آخر اسمه عبد الله من نفس طبقة عبيد الله، وقد يكون هذا ثقة وهذا غير ثقة، فيترتب على ذلك إفساد في الإسناد، يترتب عليه فساد في المتن. من هؤلاء الرواة هناك راويان هما أخوان، كلاهما يروي عن شيوخ، وكلاهما يتفقان في الرواية عن بعض الشيوخ ويتفقان في الرواية عنهما بعض التلاميذ، أحدهما اسمه عبد الله ابن عمر العمري والآخر اسمه عبيد الله ابن عمر العمري. عبد الله ضعيف الحفظ لا يعتمد على ما يرويه، بخلاف عبيد الله هو من الأئمة الكبار الحفاظ، بل هو أحد الفقهاء السبع المعروفين، عبيد الله ابن عمر العمري. فهذا عبيد الله وذاك عبد الله، عبد الله ضعيف، عبيد الله ثقة، فقد يكون الحديث من رواية عبيد الله فيأتي الراوي فيخطئ فيجعله عن عبد الله، فبينما الحديث من رواية الثقة صار من رواية الراوي الضعيف، فعليه ينبني أن يحكم على الحديث بأنه ضعيف بينما هو حديث صحيح. والعكس قد يقع، قد يكون الحديث من رواية عبيد الله فيخطئ الناسخ فيكتب قد يكون الحديث من رواية عبد الله فيخطئ الناس فيكتب عبيد الله، فيصير الحديث بعد أن كان من رواية الضعيف صار من رواية الراوي الثقة، فيتوهم صحة ما ليس بصحيح. لكن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يعرفون ذلك غاية المعرفة، تمام المعرفة، يعرفون أن هذا الحديث حديث عبيد الله وليس حديث عبد الله، وأن الحديث الفلاني حديث عبد الله وليس حديث عبيد الله. فإذا أخطأ مخطئ وصحف عبيد إلى عبد أو عبد إلى عبيد يدركون ذلك غاية الإدراك ويعرفون ذلك معرفة تامة، لأنهم أولا عندهم الأصول التي يرجعون إليها ويعرفون صواب الرواية من خطأ، ثم هم أيضا يحفظون الأحاديث، فقد كانوا يحفظون حديث الراوي حديثا حديثا، فيقولون الراوي الفلاني روى 500 حديث مثلا، الحديث الفلاني كذا الثاني كذا، يحفظون أحاديث الراوي حديثا حديثا ويميزون حديثه من حديث غيره، فيقولون هذا الحديث من حديث فلان وهذا الحديث ليس من حديث فلان، فيعرفون ذلك غاية المعرفة. حتى إن الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى كان يقول أنا لا أروي عن ابن أبي ليلى شيئا لأنه لا يميز حديثه من حديث غيره، فتمييز الأحاديث تمييز حديث الراوي وأن هذا الحديث من حديث الراوي الفلاني وليس من حديث الراوي الفلاني، هذا مما يختص به علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، فضلا عن أنهم يعتمدون على أصول صحيحة منقحة تخلو من التصحيف والتحريف، فلهذا لم يقع في كتبهم وفي أصولهم هذا التصحيف، وقد اتخذوا إلى ذلك سبلا سنشرحها بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير.